بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. الشيخ ابن أبي زيد القيرواني أسلوبه في التأليف هو أنه يذكر صفات صفة الأفعال في الطهارة، يبين لك كيف تتوضأ من أول إلى آخر، في الصلاة كيف تصلي الظهر من أول إلى آخرها، وكذلك في الحج. في الحج ذكر الصفة من غير أن يتعرض للأحكام غالبا، يذكر الصفة. وأنتم تعلمون أن للحج ثلاث حالات، يعني ثلاث مناسك، كل منسك منها حسن وجميل وصحيح، هو الإفراد والتمتع والقران كلها صحيح الغبار عليه، وإنما الخلاف في الأفضل بين الفقهاء أفضل، بما أن هذا الكتاب ألف على مذهب الإمام مالك، كتاب رسالة، والمالكية الشافعية يعني يفضلون الإفراد على التمتع والقران، بدأ بصفة الحج، ثم بعد النهاية من ذكر صفة الإفراد بالحج يذكر التمتع، صفة التمتع، ثم يذكر صفة القران. نحن إذن لا نزال في الكلام على الإفراد، على الإفراد بالحج. هذا أحرم بالحج، يعني نوى الحج، قال لبيك اللهم حجا، بعد أن هذا بعد أن اغتسل وتجرد من الملابس ولبس لباس الإحرام وصلى ركعتين، نوى الحج، لبيك اللهم حجا، فبدأ في التلبية مواصلا لها، لبيك اللهم لبيك. هذا الأمر الأول وهو الإحرام وما يتعلق به منه. ثم عندما يصل إلى مكة بماذا يأتي؟ بالطواف. أي طواف هذا؟ ماذا يسمى بالنسبة للحج؟ طواف القدوم، لأن الطواف واجب، هذا طواف واجب، من تركه بغير ضرورة يجبر بالدم. أما الطواف الركني فهو الطواف الذي يأتي بعد الرجوع من عرفة، طواف الإفاضة هذا كالطواف الركني، يعني بعد أن طاف طواف القدوم وصلى ركعتين وشرب من ماء زمزم وسعى بين الصفا والمروة بادئا بالصفا وختم بالمروة، هذا هل يحلق أم لا يحلق؟ لا يحلق، يبقى هذا دخل بالإفراد، يبقى محرما، يواصل التلبية، يلبي، يبقى محرما، لا يحرم عليه كل ما يحرم على المحرم، يبقى كذلك. هذا كله قد سبق الكلام عليه، يعني سبق الكلام على ماذا؟ على الإحرام وعلى صفة الطواف، أي طواف، الصفة التي ذكرت في طواف القدوم هي الصفة التي يؤدى بها كل طواف، تلك الصفة نفسها، غير أنها تفترق في الاسم فقط وفي القصد. هذا الطواف اسم طواف القدوم فهو واجب، والطواف الذي يأتي بعد الرجوع من عرفات يقال له طواف الإفاضة فهو ركن، وهنالك طواف الوداع فهو مستحب أو سنة، طواف الوداع، وهنالك طواف التطوع لمن أراد أن يتطوع. ف الرغب في المطلوب ممن ذهب إلى الحج أن يكثر من الطواف، لأن لا يجد هذه العبادة، لا توجد هذه العبادة إلا في مكة. طواف أنا تصلي تذكر الله تقرأ القرآن تسبح تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الطواف لا يوجد إلا هناك، هذه العبادة خاصة ببيت الله. فلذلك العلماء ويوصي الرسول عليه الصلاة والسلام بكثرة الطواف، كثرة الطواف اللهم إلا إذا كان طوافه يؤدي إلى مزاحمة الناس في الأيام يعني التي تقترب، الأيام التي تقترب من الذهاب إلى عرفة، يأتي الناس كثيرا قد لا ينبغي له أن لا يطوف في ذلك الوقت، لأنه إذا ذهب ليطوف قد يزاحم الناس، قد يمنع كثير من الناس ما زالوا لم يطوفوا طواف الواجب. يعني أنواع الطواف، دخل بالإفراد، دخل بنية الإفراد بالحج، قال في إحرامه اللهم إني نويت حجا، حرم وأتى بما يتبع الإحرام قدامه، ووصل إلى مكة فطاف بالبيت سبعا، فعل ما يتعلق بالإحرام من واجبات وسنن ومستحبات، ثم صلى ركعتين. كل طواف لابد له ركعتين، لابد كل طواف لابد تجب له ركعتان بالطواف، فإن تهى من الطواف يدعو ثم يذهب إلى زمزم ليرتوي وليتضلع، يتضلع بالماء حتى يحس بأن أضلاعه قد امتلأت بماء زمزم، من هناك يسعى يذهب إلى السعي بين الصفا والمروة، يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، عندما ينتهي من السعي يبقى محرما، هذا دخل بالفرض بالحج يبقى محرما، فيبقى كذلك يعيد التلبية، يواصل التلبية، يلبي إلى أن متى؟ إلى أن تزول الشمس في يوم عرفة، إلى أن يصل الأحضر وقت صلاة الظهر والعصر في عرفة. هيا سيدي، هذا فرغ من الإحرام والطواف والسعي، وبقي ينتظر، ماذا ينتظر؟ ينتظر يوم التروية، اليوم الثامن، لكنه قبل اليوم الثامن وهو اليوم السابع، قبل اليوم السابع هنالك أمر مستحب، وهو الحضور لخطبة، وهو الحضور لخطبة الإمام في اليوم السابع. ينبغي للإمام، يستحب للإمام أن يجتمع لديه الحجاج، يجتمع لديه في الحرم في المسجد، أن يجتمع لديه ليخطب لهم خطبة. هذه الخطبة من تسمى مستحبة، يعني من مستحبات. كيف هذه الخطبة؟ يبين لهم ماذا يفعلون، كيف يذهبون إلى مينا، ماذا يفعلون في مينا، ثم كيف يذهبون إلى عرفات، وكيف يقفون بعرفات، ثم عندما يعودون إلى المزدلفة ماذا يفعلون، وعندما يعودون إلى مينا كذلك ماذا يفعلون، كيف يرمون. هذه الأشياء يعلمها لهم الإمام في اليوم السابع، وخطبة السابع تأتي للصفة، خطبة هذه مستحبة، مستحبة الإمام ومستحبة الحجاج أن يحضر هذه الخطبة. نقول من مثلثة الحج، يعني الخطبة، خطبة ثلاث الخطبة هذه من مثلثة، يعني تتكرر ثلاث مرات، الخطبة الأولى في يوم التاسع، في يوم السابع التروية، يوم التروية يعلم الناس الإمام كيف يتوجهون إلى مينا، وماذا يفعلون في مينا، ثم كيف يقفون بعرفة، ثم عندما يقفون هذه. والثاني خطبة ثانية، خطبة بعرفة بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا يخطبوا. وهذه الخطبة ماذا يبين؟ يبين لهم الأفعال التي يفعلونها بعد ذلك، يبين لهم في هذه الخطبة كيف ينطلقون إلى مينا، وماذا يفعلون في مينا، ثم بعد مينا استغفر الله مزدلفة ينزلون بمزدلفة بعد الوقوف بعرفة، يكون الانطلاق إلى النزول بمينا، المبيت هناك مبيت، سيأتي حكم المبيت، وهو واحد الرحال الطريحة دي واجب. أما المبيت ففيها خلاف، والمشهور أنه مستحب أو سنة. هناك من يرى أنه واجب، هناك من يرى أنه سنة، ولكل دليل. يعلمهم هكذا، يعلمهم ماذا يفعلون بعرفات، وماذا يفعلون بالمزدلفة عندما يزيلون بها، وماذا يفعلون بمنى يوم العيد، هو أنهم يرمون جمرة العقبة. هذه الخطبة الثانية. الخطبة الثالثة تكون يوم الحادي عشر من العيد، من شهر ذي الحجة، يعني اليوم الثاني، ثاني عيد، يخطب لهم الإمام، يبين لهم كيف يرمون، كيف يرمون في ذلك اليوم، وفي اليوم الثاني إن تعجلوا، وفي اليوم الثالث إن تأخروا، وكيف يأتون بطواف الإفاضة، ثم يأتون كيف يأتون بطواف الوداع، وهكذا. هذه خطبة، ثلاث خطب، واسم هذا من مثلثات الحج. مثلثات الحج، يعني هنالك أشياء تفعل ثلاث مرات، بما فيها هذه الخطب، بما فيها الاغتسال، الاغتسال من مثلثات الحج، يغتسل ثلاث مرات، يغتسل عند الإحرام وقبل وعند وقرب مكة بذي طوى، يغتسل وعندما يريد الذهاب إلى عرفة عندما يوم التروية. هذه هي مثلثات الحج. مثلثات الحج هذه، هنالك أشياء أخرى، هنالك أيضا أفعال أخرى تفعل. نعم نعم،
رفع اليدين في الحج.
إيه هذا، يعني مقصودي مثلثات الحج، الأشياء التي تفعل ثلاث مرات، نظمها الشيخ أحمد زروق رحمه الله، نسيت في الكلابيات التي نظم فيها، سأتيكم بها إن شاء الله. مثلثات الحج أتى بها في نظمي، في نظمي. هيا سيدي، ما لا، اليوم هذا اليوم السابع، اليوم السابع من ذي الحجة، يحضر لكن هذه غير موجودة، لا تفعل هذه، تركت، أهملت هذه الخطبة، أهملت، لم تعد يعمل بها. هو أن الشيء الذي رأيته هناك أنهم في الجمعة، الجمعة التي قبل الذهاب إلى عرفة، الجمعة التي تأتي قبل الذهاب إلى قبل يوم التروية، يتعرض فيها الإمام لصفة الوقوف بعرفة وما يتبع ذلك. وفي اليوم الثامن وهو يوم التروية، سمي يوم التروية لأن ذلك اليوم يرتوي فيه الحجاج، يعني يحملون معهم الماء ليرتووا، يحملون معهم الماء إلى عرفة، لأن عرفة أنا ذكر ليس فيها ماء، فيتزودون بالماء، ويسمى ذلك اليوم يوم التروية. وهنالك بحث في الجاهلية، هنالك وهنالك سقاية، هنالك سقاية قريش كانوا هم الذين تولوا هذه السقاية، سقاية يعني هم الذين يسقون الناس في عرفة، يحملون معهم مياه كثيرة فيسقون بها الحجاج. أما الآن الحمد لله المياه تتدفق هناك في الحج، في عرفات وفي ميناء. لأجل ذلك سمي يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو اليوم الذي كان الحجاج في السابق يتزودون بالماء ليرتووا هناك في عرفات وميناء. متى يذهب؟ يذهب إلى ميناء في اليوم في صبيحة، يعني في بمقدار ما يصل إلى ميناء فيدرك صلاة الظهر. هذا هو يخرج حوالي ساعة، إذا كان رجل يذهب رجل يحدد الساعة الحادية عشرة أو الساعة العاشرة أو الحادية عشرة، إذا كان يذهب رجلا، يذهب رجلا أفضل، يعني يذهب رجلا لمن قدر أفضل، يعني وأن هذه تلك الخطوات فيها أجر. وأيضا الآن يعني الراكب قد يصير قبل الراجل، قد يصير قبل الراكب لأنه لا يعطله شيء. أنا تفضل. ماذا يفعل هناك عندما يصل يصلي هناك خمس صلوات بمنى، صلوات يبيت بمنى، يستحب المبيت، هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب، مستحب بالإجماع، مستحب بإجماع الفقهاء، بإجماع الأئمة. ولكن من الآن أغلب الذين يذهبون في البعثة، في البعثات الرسمية، لا يأتون بهذه إلا من خالف وانفرد، يذهب على حسابه، يذهب إلى مينا فيبيت هناك، يأتي بهذه السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، الرسول صلى الله عليه وسلم بات بمينا وصلى خمس صلوات، الظهر اليوم الثامن، وعصره ومغربه وعشاءه، وفي صبيحة اليوم التاسع صلى قصرا لا جمعا، صلى قصرا في مينا، قصر الرسول صلى الله عليه وسلم، قصر صلى صلوات الأربع، يعني ركعتين، قصر الظهر والعصر والعشاء، والجمعة لا يجمع. وفي الغد عندما يصلي الصبح يتوجه إلى عرفة، أو أتى بهذه السنة يذهب إلى عرفة فيقف هنالك، يصلي الظهر والعصر، يستحب أن يصلي الظهر والعصر في مسجد نميرة، ومسجد نميرة سابقا كان في حدود مينا، ولكن الآن توسع في هذا المسجد، فأصبح جزء منه في حدود مينا، وجزء آخر في حدود عرفات. فإذا صلى في حدود مينا، يعني في هذا المسجد في حدود مينا، عندما ينتهي من صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا، هذا في عرفات يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، قصرهما يعني جمع تقديم، يقدم العصر فيصليها مع الظهر، يصليهما ركعتين، ثم إذا صلى الظهر والعصر في حدود مينا في مسجد نميرة حيث تراب مينا وحيث حدود، فإنه بعد ذلك يتوجه وينصرف ويتقدم من إلى عرفة ليقف هناك. والوقوف أين يستحب الوقوف؟ يستحب الوقوف في صخرة حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصخرة هذه هي أسفل جبل الرحمة اسم الصخرة، هنا وقف الرسول عليه الصلاة والسلام، وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، عرفت حدودها واسعة هنا. الوقوف النهاري جزء من النهار واجب، الوقوف جزءا من النهار واجب، من تركه يجب عليه الهدي. أما الوقوف جزءا من الليل، الوقوف بعرفة فهو ركن، من تركه بطل حجه. الوقوف النهاري والوقوف الليلي. هنا ماذا يقول؟ ثم يخرج يوم التروية إلى مينا، أنت نتابع إلى مينا، فيصلي به الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح، لكن الظهر والعصر كيف يصليهما؟ مقصورتين غير مجموعتين. ثم وفي الصباح ثم يذهب إلى عرفات، وعرفات هو موضع الوقوف، قيل لما سمي بعرفات، إنما سمي بعرفات لأن جبريل عليه السلام يعني علم إبراهيم عليه السلام، علم إبراهيم عليه السلام مناسك فيها، فعندما يذكر له كلاما يقول له هل عرفت؟ يقول عرفت. هل عرفت؟ يقول عرفت. فسمي بعرفة هكذا. وهناك من يقول إن سمي بعرفة لأن آدم تعرف ب بحواء هناك تعرف، أو أن حواء كان يعرف آدم يعرفها مناسك الحج، هذا عرفت. ثم هنا يقول ولا يدع التلبية، لا يدع التلبية سواء كيفما كان الذئب إلى عرفت منذ ما يخرج من الحرم، عندما يخرج من الحرم بالحاج المفرد منذ أن يفرغ من الطواف والسعي يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى التلبية المفرد، ويبقى يلبي 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 إلى أن تزول الشمس يوم عرفة، إلى أن يصل الظهر أو العصر يوم عرفة. وهذا يتركه الحجاج، رأيت كثير منهم يدخلون بالإفراد ولكنهم ينسون التلبية، ويظن أن التلبية تطلب منهم في طريق مكة، في طريق إلى مكة، عندما يصلون إلى مكة يتوقفون عن التلبية، نعم يتوقفون عن التلبية، ولكنه عندما ينتهي من مناسك الحج، عندما ينتهي من طواف والسعي يرجع إلى ويلبي ولا يزال يلبي حتى تزول الشمس يوم عرفة في ميناء وغيرها، ثم يمضي إلى عرفات. ولا يدع التلبية في هذا كله حتى تزول الشمس من يوم عرفة، حتى تزول الشمس يعني حتى يصل وقت الزوال، حتى يصل وقت الظهر، ويروح إلى مصلاها. ماذا يروح إلى مصلاها؟ إلى مصلى عرفة. مصلى عرفة ما هو سابقا؟ هو مسجد أميرة، ومسجد أميرة سابقا ماذا كان في مكة، في ميناء، في تراب ميناء، هناك يصلي إلى مصلى وليتطهر قبل رواحه، أن يتطهر. أيوة التطهر هذا الثالث من الاغتسال، من مثلثات الحج الاغتسال. الاغتسال الأول متى يكون؟ عند الإحرام، والثاني عندما يقترب من مكة، والثالث هو التطهر لصلاة الظهر والعصر يوم عرفة، يوم عرفة يعني قبل أن يصلي الظهر والعصر يتطهر استحبابا، يقول فيتطهر قبل رواحه، لكن قبل الرواح، قبل رواحه المصلى، قبل رواحه المصلى بعد الزوال، قبل الرواح يعني قبل الذهاب إلى المصلى، يعني قبل أن يدخل المصلى، يعني فيما يتطهر هناك، يتطهر في قرب عندما يقترب وقت الظهر في عرفات، يتطهر بعد أن يتطهر يذهب إلى المسجد، إلى مسجد نميرة، فيصلي بها الظهر والعصر كما تقدم، وليتطهر قبل رواحه، فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام، فيجمع بعد ما بين الظهر والعصر مع الإمام، ويقصر مع الإمام، مع الإمام، فيجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعد فراغه من الخطبة وبعد الأذان والإقامة، يعني يبدأ بالخطبة يؤذن ويقيم الصلاة ثم يصلي بين الظهر والعصر بمسجد نميرة مع الإمام، يعني يصلي بعد فراغه من، يعني يبدأ بالخطبة أولا مثل الجمعة، فإذا صادف يوم الجمعة ماذا؟ هل يصليها جمعة أو يصليها ظهرا؟ أنا هنا وقع نقاش هناك أمام الرشيد بين الإمام مالك والإمام أبي يوسف، تلميذ أبي يوسف، أبو يوسف أبو حنيفة، هو يعني أبو حنيفة الثاني، وقع هناك حوار بينهما، الإمام مالك يقول إنه يصليها ظهرا، وأبو يوسف الإمام أبو يوسف يقول إنه يصليها جمعة إذا صادف يوم الجمعة. يستدل أبو يوسف على أنها جمعة، يقول تصلى بعد الخطبة، تصلى بعد الخطبة، يعني الجمعة متى تكون الخطبة؟ تكون قبل الصلاة، وهذه قبل الصلاة، لما كانت الخطبة قبل الصلاة فهي جمعة، فقال له الإمام: هل تصلى يعني سرا أو جهرا؟ قال: تصلى سرا. قال: الجماعة تصلى؟ تصلى جهرا. فرجع إلى قول الإمام جزاه الله حمام الله ورضيه. هذه عدة مسائل رجع إليها أبو يوسف بعدما اجتمع بالإمام مالك، رجع على كثير من المسائل التي كان بما فيها المود وبما فيها الأذان وبما فيها كثير من الأشياء. يجمع يصليها ينويها ظهرا، إذا كانت صادف الجمعة يصليها ينويها ظهرا، لأنه لا جمعة للحاج، كما أنه لا عيد، لا عيد للحاج، حاج لا عيد له ولا أضحية عليه، لا أضحية له ولا عيد له. نعم له الهدي، يذبح الهدي، أما الأضحية فلا، الأضحية لغير الحاج. ثم يروح مع الإمام إلى موقف عرفة ليقف مع الإمام، ثم يروح الحاج مع الإمام إلى عرفة، لأنه صلى أين صلى؟ صلى بمسجد نميرة، ومسجد نميرة في حدود منى، فلا يقف هناك في حدود منى بل يذهب مع الإمام إلى وقوفه بعرفة. هناك حدود، هناك حدود يعني ظاهرة باينة مكتوبا عليها، عندما يدخل عرفة، عندما يصل إلى حد عرفة يجد هناك نهاية منى وبداية عرفة، يجد هناك لافتات يجد. عرفت كلها موقف، فيقف مع الإمام إلى غروب الشمس. ماذا يفعل؟ يقف مع الإمام بعد الصلاة داعيا وذاكرا لله عز وجل وقارئا للقرآن ومصليا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دعاء، أفضل الدعاء، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء مقبول هناك مواطن الاستجابة، خير الدعاء. وخير الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وخير ما قلته، وخير ما قلته أنا والنبي وأنا من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا هو المطلوب من الواقف بعرفة، أن يكثر منه من هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل الوقوف يندب أن يكون على وضوء، يستحب أن يكون على وضوء، لا يجب الوضوء بل يستحب فقط، وأن يكون راكبا اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، كان راكبا في حال الوقوف إلا لتعب، ويدعو ويسبح أو يهلل في حالة وقوفه. وحكم الوقوف الوجوب النهاري، حكم الوقوف النهاري الوجوب، من تركه يجبر بالدم، يجبر بالدم. ويتمادى ولو بجزء من النهار بعد الزوال، ويلزم الدار بترك الدم بترك اختيارا، من تركه اختيارا عليه دم. وأما الوقوف الركني فزمنه منه بعد الغروب ومنتهاه طلوع الفجر، هذا الوقوف الركني هو الوقوف ليلا يبتدئ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وكل احنا ذكرنا ان من شروط الحرية والتكليف، اذا كان يعني الحاج يكون هذا الذي يقف، اذا كان هذا الحاج حرا مكلفا عاقلا هو الذي يتولى الوقوف، وإذا كان في أثناء إذا كان في أثناء الوقوف عبدا أو صبيا أو مجنونا، من الذي يتولى عنه؟ وليه، وليه الذي يتولى النية عنه، ينوي يعني ينوي الوقوف. وحجه هل هو صحيح أم لا؟ حجه صحيح لا يطلب مرة أخرى، لكن بشرط أن يكون حالة الإحرام عاقلا مكلفا، أن يكون حالة الإحرام عاقلا ومكلفا، يعني المجنون، يعني المجنون إذا جن في أثناء الإحرام يصح حجه، ولكنه لا يجزئه، لا يجزئه، لأنه لأن الإحرام، ما معنى الإحرام؟ هو النية، والنية لم يأتي بها، عندما كان في وقت الإحرام كان مجنونا، والجنون يمنعه من نية الإحرام، فإذا هذا ترك الركن الأساسي في الحج. أما إذا كان هذا المجنون إذا كان سليما صحيحا عند الإحرام، كان عاقلا ثم طرأ عليه الجنون بعد ذلك، فوليه هو الذي يقوم به، هو الذي يطوف به، هو الذي يسعى به، هو الذي يقف به، هو الذي يقف به في عرفة. يا علماء ما ذكرنا في الشرط اعتبار الحرية والتكليف وقت الإحرام، وأن من جن أو أغمي عليه أو سكر بحلال بعد الإحرام ووقف به وليه على هذا الوجه المطلوب أجزأه ويسقط عنه حجة الإسلام، بخلاف المجنون المطبق يحرم عنه وليه. المجنون مطبقا لا يوفق، كان مجنون في حالة الإحرام، هذا يقف به وليه فيصح حجه، حجه صحيح، ولا تسقط عن حجة الإسلام، لا تسقط عن حجة الإسلام لعدم تكليفه وقت الإحرام، لأنه عندما كان محرما غير مكلف، والإحرام كما تعلمون هو النية، هذا معنى الإحرام،
نية أحد المنع
وسك ثلاث. هذا ولا فيقف معه إلى غروب الشمس. هناك مسألة، يقول لو أخطأ الموقف ليلة 30، إذا كان أخطأ وقال خطأ، كان يظن أنه يوم، أن ذلك اليوم يوم عرفة، فإذا هو ليس بيوم عرفة، ما الحكم في هذا؟ ذكر هنا لو أخطأ أهل الموقف ليلة 30 من القعدة بأن خفي عليهم الهلال فجعلوا الليلة الثانية من الشهر هي الأولى، جعلوا الليلة الثانية هي الليلة الأولى، يعني أخروا ووقفوا يوم العاشر عوضا عن اليوم التاسع لزعمهم أنه التاسع، فإنه يجزئهم، لأن الله يصر، فإنه يجزئهم حيث خفي الهلال على الجميع، وسواء ظهر لهم الخطأ بعد انقضاء العاشر أو في حال وقوفهم أو قبله. هذا. وإن وقفوا يوم الثامن ولم يتبين لهم الخطأ إلا بعد غروب شمس التاسع فيجب عليهم الذهاب إلى عرفة، يعني هذا يسبقوا، هذا إذا سبقوا، إذا سبقوا وقفوا اليوم الثامن ثم تبين لهم في اليوم التاسع أنه ليس هو ليس اليوم الذي وقفوا فيه هو اليوم، يقفون في اليوم التاسع، يعني يتداركونه، يلغى ذلك الوقوف اليوم الثامن فيقفون اليوم التاسع، بخلاف ما لو وقفوا في الحادي عشر أو كان الخطأ من بعض الحجاج ولو لمعظمهم فلا يجزئهم وقوفهم ولو بالعاشر، وإذا وقفوا بالعاشر على الوجه الصحيح فإن أفعالهم تنقلب بحال من لم يخطى، فليتأمل فليتأخر النحر، فليتأخر النحر والرمي، كل حال إذا أخطأوا، إذا وقع الخطأ تبين يجوز، يعني دين الله يسر. هذا ثم يروح معه إلى موقف فيقف معه إلى غروب الشمس، يقف معه. نعم نعم
إذا أخطأ البعض
من البعض ولو المعظم ولو كان الخطأ من بعض الحجاج ولو المعظم فلا يجزئه وقوفهم ولو بالعاشر. نعم. إذا وقع إذا أخطأ البعض وأصاب البعض فالمخطئ يبطل حجه هذا إذا كان الخطأ من الجميع أخطأ جميعا. لهذا يقول بخلاف ما لو وقفوا في الحادي عشر أو كان الخطأ من بعض الحجاج ولو المعظم ولو الخطأ جاء من معظم فلا يجزئهم وقوفهم ولو بعاشر. وإذا وقفوا بالعاشر على الوجه الصحيح فإن أفعالهم تنقلب فيتأخروا يوم النحر والرمي. يعني إذا أخطأوا إذا وقع الخطأ قلنا يجزئهم فتنقلب الرمي. الرمي ماذا يكون؟ يكون يوم الرمي يكون في اليوم العاشر الرمي الجمر الأخر. لكن إذا وقفوا في اليوم العاشر إذا أخطأوا وقفوا في اليوم العاشر قلنا يجزئهم تنقلب يكون الرمي الجمرة في اليوم الحادي عشر. أيوة. ثم هذا انتهى من الوقوف بعرفة غربة الشمس. بعد أن تغرب الشمس ماذا يفعل؟ هناك يدفعون إلى مزدلفة ثم يدفع الإمام بدفعه إلى المزدلفة. المزدلفة يعني ما بين عرفة ومنى كأنه تدخل منتصف أو هي إلى منى إلى المزدلفة إلى منى أقرب من المزدلفة إلى عرفة. ثم يدفعون مع الإمام إلى المزدلفة. عندما يصل المزدلفة لها حدود ماذا يفعلون؟ يحطون الرحال. يجب هذا واجب. يحطون الرحال يحطون كل ما عندهم من الأمتعة حتى ولو يعني المشوارين لازم يحطها مع كل شيء حط عقيبة ولا كعبة الشيء اللي كان يحطوا الأرض إيه يحطوا الرحال فيقفوا هنا فهنالك يصلون مع الإمام المغرب والعشاء مجموعتين جمعة تأخير مقصورة العشاء يصليها مقصورة ومجموعة جمعة تأخير تؤخر المغرب مؤخر. فيصلي بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح يبيت هناك. المبيت هناك من يراه واجبا وهناك من يراه سنة. المالكية يرون أنه سنة بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للضعاف للنساء والضعاف من الحجاج أذن لهم بالذهاب إلى منى بهذا يستدلون على أنه ليس واجبا لأنه لو كان واجبا لما أذن لهم لا أمرهم بالبقاء.
شيخ هناك من يرى أنه ركن
هناك من يرى أنه ركن هناك من يرى أنه واجب. نعم. وعلي في الحقيقة المبيت بالمزدلفة صعب يعني صعب جدا خصوصا من كان معه نساء كان ضعاف ضعافا يشق عليهم المبيت بمنى. فمن كان قويا صحيحا يعني لا يؤذه ولا يتعبه المبيت بمنى. أما من كان معه نساء وكان ضعافا فإن المبيت بمنى صعب. ما رأيك من سمع فيصلي معه بالمزدلفة المغرب والعشاء والصبح ثم يقف مع الإمام بالمشعر الحرام جبل هنالك جبل يقول له المشعر الحرام هنالك يقف للدعاء ليلا يعني يقف للدعاء يقف هنالك للدعاء. أما في أثناء مبيته عندما يصل إلى من بعد أن يصلي المغرب والعشاء كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتعبدوا بل يناموا لا يقوم الليل حتى تطلع حتى يطلع الفجر فيصلي الصبح يصلي الصبح. ثم يقف معه بالمشعر الحرام يومئذ بها يعني بالمزدلفة بعدما يفرغ من صلاة الصبح وسيره يقف معه مع الإمام بالمشعر الحرام مستقبلا مكبلا على جهة الاستحباب إن الإسفار يقف في المشعر الحرام الوقوف بالمشعر الحرام يتأخر عن ماذا؟ عن صلاة الصبح. بعد أن يصلي الصبح يذهب إلى المشعر إلى جبل هنالك يسمى المشعر الحرام يقف هنالك داعيا داعين الله سبحانه ذاكر الله عز وجل وداعين. ثم عند الإسفار ما معنى عند الإسفار؟ عندما تطرى الوجوه عندما تطرى الوجوه يدفع إلى ميناء لا يبقى هناك حتى تطلع الشمس بل يتوجه إلى ميناء بمجرد الإسفار بمجرد أن تطرى الوجوه يتوجه. وفي أثناء طريقه عندما يمر بوادي محصر يسرع واد محصر هذا يسرع وإنما قال إنما سمي واد محصر لأنه واد عذاب لأن هنالك حصر الذين جاءوا أبرهة الأشرم ومن معه الذين جاءوا لهدم الكعبة هنالك حصروا وهنالك ماتوا فهو موضع عذاب فلذلك يطلب الإسراع عنده. وقالوا هذا المكان مقدار رمية مقدار رمية مقدار رمية حجر هذا هو مسافته يعني المسافة مقدار رمي حجر في هذا المكان يسرع يستحب الواد محصر يستحب الإسراع لهذا ويحرك دابته ببطن محسر ويحرك دابته إذا كان راكبا وإذا كان غير راكب يسرع مشيا على الأقدام بوادي محصر فإذا وصل ميناء يتوجه من المزدلفة إلى ميناء وعندما يصل هنالك أيضا حدود بين مزدلفة وميناء عندما تنتهي المزدلفة يجد أمامه لافتة مكتوب عليها نهاية من وجه نهاية المزدلفة ومن وجه آخر بداية ميناء. عندما يصل ميناء ماذا يفعل؟ يذهب مباشرة إلى العقبة إلى جمرة العقبة ليرمي بها راح مباشرة. قال يستحب أن يرمي راكبا إذا كان راكبا ولكن الآن لم يبقى سبع الرسول عليه الصلاة والسلام ذنب الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رمى راكبا رمى جمرة العقبة راكبا لأنه عندما دفع من المزدلفة إلى ميناء ذهب راكبا فعندما وصل إلى العقبة وقد طلعت الشمس رمى وهو راكب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم. إذن جمرة العقبة متى يبتدئ وقتها؟ يبتدئ بطلوع الفجر ولكن يستحب أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرمي إلا بعد طلوع الشمس. نقول كيف كان الفرق يعني بين الواجب وبين لأن الرسول قد أذن للضعفاء وللنساء أذن لهم بأن يذهبوا مباشرة من المزدلفة إلى ميناء من غير أن يبيتوا بالمزدلفة. وعندما وصلوا إلى ميناء بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس رموا فكان ذلك دليل على أن الرمي يبتدئ بطلوع الفجر ولكنه يستحب تأخيره إلى طلوع الشمس ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل إلى ميناء رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات وهذه الحصيات من أين يأتي بها؟ يأتي بها يذهب بها يستحب أن يصحبها من المزدلفة عندما ينزل بالمزدلفة ويحط رحله يلتقط سبع جمرات سبع حصيات ليرمي بها في صباح العيد عندما يصل ثمرة العقبة يرمي بها، يرمي بتلك الحصيات التي جمعها في المزدلفة، يرمي سبع حصيات بها واحدة واحدة، ويستحب أن يكبر يقول بسم الله والله أكبر، وهذه الحصيات تكون مثل حصى الحذف. حصى الحذف هذه كلها توضع بين السبابة والوسطى، يضعها بين السبابة ويرميها بإبهامه هكذا، يضع الحصى بين السبابة والإبهام ويرمي بها هكذا، يرميها. هذه هي رمية الحذف، يعني حصاة الحذف التي يحذف بها، يعني يرمى بها هكذا، أو يضعها بين أصابعه هكذا، يضعها بين أصابعه ويقول بسم الله والله أكبر. وإنما هذه حصاة الحذف هذه التي يسمونها حصاة الحذف هي كيف كان العرب يرمون بها، وأنهم يضعونها بين السبابة والإبهام ويرمونها بين السبابة والوسطى هكذا، بين السبابة والوسطى ويرمونها بالإبهام هكذا. ولكن المطلوب من الحاج من الرامي أن يجعلها بين أصابعه ثلاثة، السبابة والإبهام والوسطى، فيرمي بها هكذا بسم الله والله أكبر، ويجب أن يرميها، يجب أن يوصلها إلى المرمى، يعني يوصلها إلى المرمى يعني في الحوض، يجب أن تصل إلى الحوض، أما إذا وقعت خارج الحوض فلا تنصح. وهذه الحجرة هذه يقول فوق الأولى وتحت الحمص، حمصة يعني هي أقل من الأولى وأكثر من الحمصة، أكثر من الحمص، الحمص وحبة الحمص وأقل من الفول الخشين، أما الفول الرقيق هذا فهو مثلها، وإن كانت أقل، إذا كانت أقل من إذا كانت صغيرة جدا لا يصح، ويكره أن تكون كبيرة جدا، يكره أن تكون كبيرة جدا، بل يكون أن تكون متوسطة لا كبيرة ولا صغيرة، إذا كانت صغيرة جدا لا يصح الرمي بها، وإذا كانت كبيرة جدا يكره، لأن لكي لا يضر بالناس، لكي لا يصيب الناس إذا أصابهم بحجرة كبيرة فإنه يضرهم ويؤذيهم. مثل حصى الحذف، مثل حصى الحذف أو الخذف بخاء وذال معجمتين، الخذف أو الحذف، وحصى الخذف أو الحذف هو الذي يرمى بالأصابع، كانت الجاهلية تفعل ذلك بجعل الشخص حصاة على السبابة أو على الوسطى أو بينهما، ويدفعها بالإبهام هكذا، يضعها هنا أو يدفع بالإبهام، أو على الوسطى فيدفع بالإبهام هكذا، ويدفع وهو مكروه للنهي، يعني هذا العامل مكروه. وإنما الحاج كيف يرمي بوضعها بين الأصابع الثلاثة، يضعه بين السبابة والإبهام والوسطى هكذا، فيرمي بها قائلا بسم الله والله أكبر. يقول وهو مكروه للنهي عليه الصلاة والسلام في خبر إياكم والخذف، فإنه يكسر السن أو يكسر السن ويفقأ العين ولا يجزئ شيئا. قال اختلف في قضية على الأقوال، فقيل كالفولة وقيل كالنواتي وقيل غير ذلك، ولا يجزئ ما صغر جدا كالحمصة، بخلاف الكبير فإنه يكره مع الإجزاء. وصفة الرمي لجمرة العقبة أن يعجل برميها ولو راكبا كما قدمنا، ويستقبل الجمرة في حال الرمي، ومنا عن يمينه ومكة عن يساره هكذا، المكة عن اليسار ومنا عن اليمين، بخلاف الجمرة الثلاث فإن الأفضل فيها المشي، ويجعل الحصاة بين إبهامه وسبابته إلى آخره، ويكبر مع كل حصاة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، كما يندب تتابعها، يندب تتابعها ولقطها، تلقط لا تكسر، يلقطها حصوات يلقطها لأنه يأخذ حجرا فيكسره إلى عدة، لأنه مخالف للسنة. ها هو قد انتهى من ماذا؟ انتهى من ذهب إلى مينا، ومن الوقوف بعرفة، ومن المبيت بالمزدلفة، ومن رمي جمرة العقبة بمينا. أيوة. الآن ماذا يفعل؟ ينحر بعد هذا، ينحر لأن الترتيب هكذا المطلوب، يعني أرن حطن أرن حاطون أرى أول هو الرمي، والذي بعد النحر رن، والحلق طون الطاء، رن حاطون، هذا هو الترتيب. أما ترتيب أرمي الله، أما رمي جمرة العقبة فإنه هو الأساس، جمرة العقبة هو الأساس فيما بعده، بخلاف الشيء الثالث الأخر، بخلاف النحر والحلق وطواف، هذه الترتيب بينها غير واجب، مستحب فقط، مستحب أن نبدأ بالنحر ثم الحلق ثم طواف الإفاضة. أما رمي جمرة العقبة فهو الأساس، لا ينبغي أن يفعل شيئا من هذه الأمور الثلاثة، من الطواف والحلق والنحر، حتى لأن الرسول فعل هكذا، فعل لم يفعل شيئا حتى رمى. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة ماذا فعل؟ نحر هديه، بعد أن نحر هديه حلق رأسه، ثم طاف، أتى بطواف الإفاضة. كذا هذا الترتيب، رن حاطون ثم ينحر إن كان معه هدي. أين ينحر؟ هنا نعم يعطيك صحة الرمي، بارك الله فيك. شروط الرمي يعني هي الخمسة، شروط الرمي خمسة. الأول أن يكون الرمي حجرا أو رخاما أو غير ذلك، فلا يصح بطين ولا معدن، لا يصح بالطين ولا بمعدن. وكون إيصال الحصاة إلى الجمرة، الحصاة لا بد أن تصير إلى الجمرة، إلى المكان، إلى مكانها الخاص، بواسطة الرمي لا بغيرها. وكون الرمي باليد فلا يصح بقوس أو غيره، وكون الرمي باليد لا بقوس ولا رجل ولا بفم. وأن يرمي كل حصاة بانفرادها، كل حصاة دائما لا يرميها جملة واحدة، بل يرمي واحدة فيقول بسم الله والله أكبر، ثم الثانية بسم الله والله أكبر، حتى يأتي على، فإن رمى بسبع مرة واحدة اعتد بواحدة، هذه السبعة كلها تحسب واحدة. وترك الجمرات الثلاث في أيام الرمي، وترتب الجمرات يعني في اليوم الثاني والثالث يرتب، أو اليوم الأول يوم العيد يرمي جمرة العقبة فقط، أما يوم اليوم الثاني والثالث، اليوم الثاني والثالث من اليوم الثاني من ثاني عيد وثالث عيد يرمي الجمرات الثلاث، ويجب الترتيب بينها، يبدأ بماذا؟ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فإذا عكس عاد، إذا بدأ بالجمرة الكبرى تبطل الجمرة الكبرى، بل يعني اليوم الثاني والثالث، بل يعيدها، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا هو الشرط الخامس من شروط، وهو ترتب الجمرات الثلاث في أيام الرمي. هذه كلها شروط صحة، هذه خمسة، هذه شروط صحة، لأن الرمي بالحجر طبعا لا يرمي بغير الحجر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى بالحجر. وإيصال الحصاة إلى الجمرة لا بد، إلى الجمرة بواسطة الرمي، إيصال الحصاة إلى الجمرة بواسطة الرمي لا بغيره. وكون الرمي باليد لا بالفم ولا بالرجل ولا بغيرها. وأن يرمي كل حصاة بانفرادها، يرمي واحدة 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 واحدة. الشرط الخامس من شروط صحة الرمي، هذا يختص باليوم الثاني والثالث، اليوم الثاني أو الرابع بالنسبة للمتأخر في اليوم الرابع، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. إن شاء رمى هذا اليوم الأول هو اليوم العيد، وثاني عيد وثالث عيد، هذه الرميات هذه واجبة، لا يسع أحدا. ثم بعد اليوم الثالث إن شاء تعجل يرمي فيأتي إلى مكة ليأتي بها، وإن شاء أو يذهب حيث يشاء، وإن شاء زاد اليوم الرابع يبيت الليلة اليوم الرابع ليرمي في اليوم الرابع. الرمي في اليوم الرابع كما يرمي في اليوم الثالث، يجب الترتيب بين الحصيات بين الجمرات، يقدم الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذه شروط. أما شروط الكمال يعني مستحبات في رمي، المبادرة برمي العقبة يوم العيد قبل حط الرحل، يوم العيد ماذا به مباشرة مستحب، مباشرة عندما يأتي عندما يعود من المزدلفة يأتي مباشرة إلى جمرة العقبة قبل أن يحط رحله، قبل أن يذهب إلى رحله فيرمي، هذا مستحب فقط. وإن شاء أخر إلى متى يؤخر؟ يؤخر إلى الغرب، يؤخر إلى الغرب، يعني وقتها وقت رمي جمرة العقبة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقتها واسع. فإن رأى أنه إذا ذهب في الصباح يجد ازدحاما ويخشى أن يؤذى أو يؤذي، هذا لا يستحب له التأجيل، يؤخر إلى أن يرى عدم الازدحام، إلى أن يظهر له عدم الازدحام على المرمى فيرمي آنذاك. وفي الوقت هذا الصباح يصعب، خصوصا بعد شروق شمسي يصعب على الضعيف أن يرمي في ذلك الوقت. ولهذا أنصح الضعاف، أنصحهم بأن يؤخروا الرمي إلى المساء، إلى ما بعد العصر مثلا، رفقا به، لأنه إذا ذهب في ذلك الوقت في الوقت عندما يزدحم الناس قد يتضرر، قد يمرض، قد يداس، قد يموت. كثير من الناس ماتوا، ذهبوا إلى الرمي عند الزحام فماتوا أو مرضوا، نقلوا إلى المستشفى. لماذا؟ لا ينبغي الإنسان أن يعرض نفسه للمرض أو يعرض نفسه للهلاك أو للموت، لا يجوز، حفظ النفس واجب. ولهذا الحكيم ينتظر الوقت الذي يجد فيه الرحمة ويجد فيه الاتساع للرمي. إذن هذا المستحب هذا مطلوبا عندما وهو الرمي قبل حط الرحل، إذا كانت هنالك ساعة ولم يكن هنالك ازدحام ولم يكن هنالك خوف من الموت أو الخوف من أن يؤذي أو يؤذى. لا يجوز للحاج أن يؤذي أحدا ولا أن يتعرض لإذاية أحد له، هذا هو الواجب على الحاج، وذلك اختار. ولهذا الشيء الذي ينبغي للحاج فيه هو التعقل والرزانة وسعة الصدر، لا يقلق، يجب أن لا يفعل شيء إلا إذا فكر وقدر ورأى أنه يفعله في يسر وفي راحة. هذا هو الوقت. الجمرة يوم العيد، جمرة يوم العيد من طلوع الفجر إلى الغروب، وبعد الغروب عند المالكية قضاء، وعند غير المالكية أداء، عند غير المالكية من 24 ساعة من الفجر للفجر كله. وهذا هو الذي اتفق عليه المجمع الفقهي، هناك اجماع، هذا هو متفق عليه نظرا لكثرة الحجاج، باب تيسير دين الله يسر. موشي اللي موشي مليح هو أن تجد الذي يحس من نفسه شيئا من الضعف يعني يكلف ويوكل. لا لا، ليس كل أحد يجوز له التوكيل، التوكيل هذا عند العجز التام. أما إذا لم يكن لديك عجز تام، إذا لم يمكنك أن ترمي في الصباح ارمي في المساء، وإن لم يمكن أن ترمي في المساء ارمي في الليل. ها؟ أما أن تقول أنا عاجز نوكل العجائز يا الله، نلقاهم في 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 سوق الليل يجري كالغزلان كالغزلان، وكيف يوصل وقت الرمي يقول نوكل هاك كل واحد يروح رمي. لا لا، ترمي هي يمين نفسها، وإنما المجال فسيح، لم يستطع أن يرمي أحد في الصباح لكثرة الازدحام ينتظر المساء. إذا ذهب فوجد ينتظر لا يتعجل، لماذا رحت للعبادة وش ماذا تتعجل؟ ذهبت فوجدت يعني زحمة شدة، اذكر قف جانبا وانتظر حتى ترى، اذكر الله قرأ القرآن حتى ترى الزحمة قد قلت، عند ذلك توجه إلى الرمي. ولكن مع الأسف الخصوص الجزائري انتهنا يقلقون وخصوصا في اليوم الثاني والثالث، اليوم الثالث الرجم الرمي في اليوم الثاني والثالث يبدأ بالزوال عند الزوال عند الظهر، بخلاف الرمي الجمارة العقبة يوم العيد تبتدئ من 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 طلوع الفجر إلى 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 طلوع الفجر من اليوم الآتي. ولكن في اليوم الثاني والثالث أو الرابع اليوم المتأخر لا يصح لأحد أرمية إلا أن يرمي إلا بعد الزوال، إلا بعد الأذان. ترى الجزائري نتاعنا بمجرد الأذان يقول يلا هيا وهيا وهيا ونروح، ما تروح يا سيدي ما تروح، هيك عندك الساعة انتظر حتى تصلي العصر اذهب، أو انتظر حتى يبقى نصف ساعة اذهب إلى هناك بعد ما تصلي العصر، امشي براحة بتوأدة، عندما تصل إلى المرمى عينك هي ميزان كما يقولون، انتظر، فإن رأيت فسحة فرمي، وإلا فانتظر حتى ولا بد قبل المغرب بنصف ساعة تلقاه وحده، نصف ساعة قبل المغرب يرمي الإنسان قبل، المهم أن لا يرمي بعد الغروب، لا يرمي بعد الغروب، لأنه في اليوم الثالث ثالث عيد اليوم الثالث إذا أخر الرمي حتى طلع عليه حتى غربت عليه الشمس يجب عليه المبيت، ويجب عليه أن يرمي في اليوم الرابع، يصير التأخر في حقه واجبا من وجده الغروب في اليوم الثالث وهو لم يخرج من أرض ميناء، يجب عليه أن يبيت هناك الليلة الرابع من العيد ليرمي ذلك الغد، يرمي الثلاث جمارة الثلاث. إذن هذا ما يفعله في اليوم في يوم العيد. نعم نعم.
إذا رمى بحجة.
نعم.
أن يرمي بحجة رمي به.
إيه. هذا يستحب أن يرمي بحجة لم يرمى به. يستحب، هذا مستحب فقط. يستحب أن يرمي بحجة لم يرمى به. هذه يقول هاي شروط الكمال أو مستحبات. المبادرة لرمي العقبة هذا، والتكبير حال الرمي بسم الله والله أكبر، وتتابع الحصيات فيما بينها بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر، يعني لا يجعل مهلة بين رمية وأخرى. ولقط الحصيات، هذه الحصيات يلقطها ولا يكسرها، فلا يكسر حجر النخل ويرمي به. وطهارة الحصيات يستحب أن تكون طاهرة غير ناجسة، فإذا رمى بناجسة صح الرمي، ولكن ترك مستحبا. والرمي في بطن الوادي، ومن المستحبات الرمي في بطن الوادي، ماشي من فوق، من تحت لا من فوق، لا من أسفل. يقول العلماء أن جمرة العقبة تختص بأربعة، جمرة العقبة عندنا جمرة العقبة جمرة العقبة تخالف الجمرات الأخرى، الجمرة الصغرى في شيء تمتاز عنها، صحة رميها بعد طلوع الشمس، ارمي على راحتك، بل بعد طلوع الفجر في اليوم الأول ثمرة العقبة، ثمرة يوم العيد. أما اليوم الثاني والثالث والرابع فلا يصح الرمي إلا بعد الزوال، إلا بعد الظهر، هذا بخلاف رمي غيرها لا يصح إلا بعد الزوال. ولا يرمى في اليوم الأول إلا هي، يعني اليوم الأول يوم العيد ثمرة العقبة فقط، ولا يوقف عند رمي الدعاء، ولا يوقف أو لا يخف الحاج عند رمي الدعاء، لا يدعو، بمجرد أن تنتهي من الرمي انصرف إلى منزلك، بخلاف الرمي يعني الثمرة الصغرى والوسطى لابد من الدعاء بعدهما، لابد من الدعاء، يعني مستحب، يستحب الدعاء بعدهما، بخلاف غيرهم. ورميها من أسفل ثمرة العقبة من أسفل من تحتها لا من فوقها، بخلاف الصغرى والوسطى فإنها يجوز رميهما من فوق. ثم بعد رمي الجمرة الصغرى ماذا يكون؟ يكون قد تحلل تحلل أصغر، إذا رمى الجمرة الكبرى جمرة العقبة تحلل التحلل الأصغر، يعني يجوز أن ينزع ملابس الإحرام فيلبس ملابس العادية، وإن كان يستحب أن يأتي بطواف الإفاضة بملابس الإحرام، يستحب فقط، يستحب أن يأتي بطواف الإفاضة بملابس الإحرام، فإذا طاف فإذا نزع ملابس الإحرام ولبس ثيابه وأتى بطواف الإفاضة بملابسه العادية صح ذلك، وإنما ترك مستحبا. إذن تحلل التحلل الأصغر بحيث لا، يعني الشيء الذي يمنع عليه هو النساء والصيد، النساء والصيد ويكره له الطيب. التحلل الأكبر لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، التحلل الأكبر النساء والصيد. ثم ينحر نتركها هنا، ثم ينحر، خليها النحر، لأن النحر هذا فيه حاجات يفعلها الحجاج ويسيئون فيها، بل قد لا يصح نحرهم ولا ذبحهم. نعرف أين ينحر. والله سبحانه وتعالى عنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، اللهم وبحمدك. علينا باب فضلك ويسع عنا علمك، اللهم لا سهل إلا ما هذا، اجعل الحزن إذا شئت سهلا من أمتك. انتهينا إلى العمر هيك.
ثم ينحر ثم ينحر إن كان معه هدية. في رمي الجمرة هكذا شيء.
انتهينا من ثم ينحر استنى، النحر متاع العمر إياك. ثم ينحر إياك. أين انتهينا؟ أي رقم؟ رقم العمر تكلم عليه ولا ما زال؟ نعم ما زال. أيوة
انتهينا من رمي جمرة العقبة.
يا انتهينا إذن. أيوة ثم ينحر. أيوة هذا يا سيدي، ها نحن أحرمنا بالحج، نوينا الحج، لأن المصنف بدأ بالكلام على الإفراد، نقول لبيك اللهم حجا، هذا بعد أن اغتسلنا وصلينا ركعتين وتجردنا من الملابس ولبسنا ملابس الإحرام، فبدأنا نلبي لبيك اللهم لبيك. ها نحن قد انتهينا من الإحرام وتوجهنا إلى مكة المكرمة، وعندما انتهينا إلى مكة توجهنا مباشرة إلى الكعبة الشريفة، فطفنا طوافا القدوم طوفنا طواف بادئين بالحجر الأسود، حيث ذلك الخط الأسود الذي يذهب من الخط الأسود من ركن الخط الأسود إلى نهاية المسجد. هناك بدأنا الطواف، طفنا بدأ سلمنا على الحجر الأسود بأفواهنا إذا أمكن، وإن لم يمكن فبأيدينا، وإن لم يمكن فبالإشارة بأيدينا وتقبيل اليد بالصوت هكذا. فشرعنا في الطواف حتى انتهينا إلى الركن اليماني، استلمنا الركن اليماني هكذا بدون تقبيل، وقلنا ودعونا بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعندما انتهينا إلى الركن، يعني عندما انتهينا إلى حيث بدأنا نسلم أيضا، هذا شوط، وهكذا في كل شوط نفعل هكذا، نسلم على الحجر الأسود ثم نسلم على الركن اليماني، حتى إذا أتممنا الأشواط السبعة صلينا ركعتين. ركعتي الطواف لابد لكل طواف من ركعتين، هذا واجب، فمن تركهما كان عليه هدي. فعندما انتهينا من صلاة ركعتين رجعنا إلى الحجر الأسود لنسلم على الحجر الأسود كمقدمة للسعي، هذا سنة من سنن السعي. فعندما سلمنا على الحجر الأسود تسليمة لأجل نية السعي، توجهنا نحو زمزم فشربنا وارتوينا من ماء زمزم ودعونا هناك، ثم انصرفنا إلى الصفا فوقفنا فوق الصفا داعين الله سبحانه وتعالى متوجهين إلى القبلة، ثم ذهبنا إلى المروة مهرولين في بين الميلين بين العلمين الأزرقين الأخضرين. وعندما انتهينا إلى الصفا كذلك وقفنا على الصفا داعين متوجهين إلى الكعبة، ثم كذلك عدنا إلى الصفا فعلنا مثل ما فعلنا، وهكذا نفعل حتى نأتي بسبعة الأشواط، بادئين بالصفا منتهين بالمروة. وعندما نفرغ من السعي لا نحلق، لأننا دخلنا بالإفراد، دخلنا بالحج، لا نقصر ولا نحلق، بل نبقى محرمين مولبين حتى يحضر اليوم الثامن وهو اليوم التروية، فنذهب بدون أن نجدد الإحرام لأننا محرمون، فنتوجه إلى منى لنصلي هناك خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح اليوم التاسع، وفي الصباح الباكر في الصباح بعد طلوع الشمس نتوجه إلى عرفات للوقوف هناك. ها نحن وصلنا إلى عرفات، وقفنا دعونا الله عز وجل وجمعنا بين الظهر والعصر وقصرنا صلينا الظهر أو العصر في عرفات جمعا وقصرا، ثم بقينا ندعو الله سبحانه وتعالى ونقرأ القرآن ونذكر الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تغيب الشمس. وعندما تغرب الشمس توجهنا نحو المزدلفة، عندما وصلنا إلى المزدلفة حططنا رحالنا كلها وصلينا المغرب والعشاء مقصرين جماعة أخير، وقصرنا العشاء، ثم التقطنا الحصوات ودعونا الله سبحانه وتعالى عند المشعر الحرام، ثم إن لم نكن من أهل الأعذار بيتنا هناك. وإن كنا من أهل الأعذار بأن كان معنا نساء أو ضعاف، فإننا نذهب مباشرة كما كنا نذهب ليلا إلى منى، فنبيت هناك في منى، وفي الصباح الباكر نذهب إلى جمرة العقبة، حيث نرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فقط بالأحجار التي التقطناها في المزدلفة، فرمينا سبع حصوات أو سبع حصيات، ثم بعد أن رمينا هذا هو مفتاح، هذا هو التحلل الأصغر، عندما نرمي جمرة العقبة نكون قد تحللنا التحلل الأصغر، فلم يبقى ممنوعا علينا إلا مقاربة النساء والطيب على سبيل الكراهة. ثم ماذا نفعل بعد هذا؟ ننحر إن كان معنا هدي، فإذا فبعد أن ننحر هناك بمينا إن كان معنا هدي، لكن المفرد لا يجب عليه الهدي إلا إذا شاء أن يتطوع، إلا إذا تطوع بذبح الهدي بعد ذلك نحلق رؤوسنا، نحلق في الحج الحج مطلوب الحلق، والحلق الحلق بالموسى، ويجوز التقصير لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رحمه الله المحلقين قيل له المقصرين، قال رحمه الله المحلقين، ثم قال المقصرين، قال رحمه الله المحلقين، ثم قال والمقصرين. بعد أن نفرغ من الحلق ماذا نفعل؟ إن استطعنا أن نتوجه إلى الطواف، أن نذهب إلى مكة لنأتي بطواف الإفاضة، نأتي بطواف الإفاضة، طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. فعندما نطوف كما طوفنا طواف القدوم، طواف واحد، يعني صفة الطواف واحدة سواء كان ركنيا أو واجبا أو مندوبا كطواف الوداع. فعندما ننتهي من الطواف قد انتهينا من أركان الحج، ماذا بقي؟ بقي لنا المبيت في ميناء، نعود إلى ميناء. لماذا نعود إلى ميناء؟ نعود إلى ميناء لنبيت هناك، المبيت تلك الليلة واجب، نبيت تلك الليلة ليلة نهار العيد، ليلة يوم العيد إلى ليلة اليوم الثاني من 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 ليلة الحادي عشر، في نبيت هناك. وفي الغد، في الغد عند زوال الشمس، عند زوال الشمس يعني عندما حين وقت الظهر يبتدئ رمي الجمرات الثلاث، يبتدئ رمي الجمرات بعد لا نرمي قبل الظهر، فمن رمى قبل الظهر بطل بإجماع الأئمة، إجماع الأئمة لا يرمي أحد إلا بقول شاذ، طاووس واثنان من التابعين جوز الرمي قبل هذا واحد منهم طاووس الآخر نسيت اسمه من التابعين جوز الرمي قبل الزوال قبل الظهر، ولكن نسي لماذا؟ نحن ذهبنا لنعمل لنعبد الله لنعبده على صورة يعني صحيحة لا خلاف فيها، فنبقى فلا نطوف قبل، فيعني لا نرمي قبل الظهر. نعم كذلك لا نرمي بعد الظهر حتى نرى، حتى نعلم أن المكان فارغ، أن المكان ليس فيه ازدحام، لا نذهب في ذلك الوقت، لأننا ذهبنا في ذلك الوقت المطلوب الذهاب في ذلك الوقت، ولكن لا ينبغي الذهاب في الوقت، لأن من ذهب في ذلك الوقت قد يعرض نفسه للموت أو يعرض غيره للموت إذا كان قويا يعني، فلهذا ينتظر حتى يفرغ المطاف فيذهب. والأحسن أن يرمي قبل العصر بنصف ساعة يجده فارغا فيرمي فيبيت، ثم يبيت تلك الليلة، ليلة الثاني عشر، ليلة الثاني عشر من الحجة يبيت هناك. وفي الغد يعني الغد وهم اليوم الثالث من العيد يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم بعد أن يرمي في اليوم الثالث، والرمي أيضا لا يكون إلا بعد الزوال، إلا بعد الظهر، بعد الظهر يبتدئ الزوال. لكن الأحسن والأرفق به وبغيره أن يؤخر حتى يجد فراغا في المطاف، في المرمى يعني، في المرمى لا في المطاف، في المرمى، فيرمي آنذاك، فيرمي الجمرات الثلاث بديئا بالأصغر وجوبا، ثم الأوسط، فيدعو في اليوم الثاني والثالث، يدعو ينتحي ناحية يستقبل الكعبة الشريفة، فيدعو الله سبحانه وتعالى يطيله الدعاء، ثم بعدما يفرغ من الدعاء يتوجه إلى الجمرة الكبرى، إلى الجمرة الكبرى فيرمي الجمرة الكبرى. فإذا رمى الجمرة الكبرى إن شاء تعجل وأتى إلى مكة، تعجل يأتي إلى مكة فقد انتهى من أيام مينا، وإن شاء تأخر يعني يبيت تلك الليلة لأجل أن يرمي في اليوم الرابع، لأجل أن يرمي في اليوم الرابع كما رمى في اليوم الثاني والثالث، يرمي الجمرات الثلاث عند ابتداء الرمي وهو بعد ظهر، بعد الزوال، بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويدعو متوجهين إلى قبلتين بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الكبرى. فعندما ينتهي من الرمي يعود يرجع إلى مكة. فإذا فإن لم يكن قد طاف، إذا طاف فقد، وإن لم يمكنه الطواف خصوصا من كان معه نساء، من كان معهم نساء ضعاف يؤخر الطواف، يؤخر الطواف، لأن المطاف في 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 الكعبة، طواف على الكعبة في الأيام الأولى يوم العيد وثاني عيد وثالث عيد بل ورابع، يعني في الضغط في ازدحام، زحمة شديدة، ينتظر حتى تزول تلك الزحمة فيطوف فيأتي بطواف الإفاضة إن لم يكن قد طاف يوم العيد. فعندما ينتهي من الطواف فقد انتهى حجه، هذا قد انتهى حجه، أتى بجميع أركان الحج، ماذا بقي له؟ هذا ها نحن إذن أتينا على ماذا؟ على أيام منى، على أيام منى ورمي الجمرات بمنى، والأوقات التي يبتدئ فيها والوقت الذي ينتهي فيها، عندك هذا في النهار. أما في الليل الرمي ليلا، رمي ليلا بعد يعني نهار العيد يوم العيد، ليلة اليوم ليلة الثالث والرابع، الرمي ليلا عنده قضاء، اسم قضاء عند المالكية، اسم عند المالكية قضاء، ويلزم معه الهدي. أما عند الشافعية فإنه أداء، عند الشافعية أداء، لكن المجمع الفقهي في مكة المكرمة علماء المذاهب كلهم اتفقوا على جواز الرمي ليلا، وأنه أداء نقض نظر لكثرة الناس ونظرا للازدحام، رخصوا في أن يرمي، أن يرمي الإنسان ليلا. نعم في الليل يجده وحده، بعض الناس مسكن يوكلون خصوصا النساء، تجدهن عندما يكون في سوق الليل يجرين كالغزلان، وعندما يحضر وقت الرمي يقول أنا نوكله هكذا نوكله. إذا لم يمكنها أن ترمي نهار فترمي ليلا، تنتظر الليل فترمي في الليل، فتجده وحده. إنسان ماذا ذهب هنا؟ ذهب ليعبد الله عز وجل، ماذا يقلقه؟ ماذا لا يقلقه شيء، بغي شيء الذي يتوقف عليه الحج بصفة عامة، فعل الحج ومناسك الحج تتوقف على الصبر وسعة الصدر، الصبر وسعة الصدر. ها نحن إذن قد انتهينا من الحج، ماذا بقي؟ هذا ذكره يعني الشيء الذي انت وانت نعم. ثم يحلف من اين وصلنا؟ ثم ينحر. ايوه ايوه ثم يعني لا سيدي ثم ينحر، انتهينا من النحر. متى ينحر؟ ينحر بعد أن يرمي الجمرات، جمرة العقبة، عندما يرمي جمرة العقبة، العقبة الكبرى، ماذا يفعل؟ ينحر هديه، ينحر هناك إن كان معه هدي. فإذا نحر ماذا يفعل؟ يحلق أو يقصر. فإذا حلق أو قصر ماذا يفعل؟ يبيت ثم ينحر يعني قرأوا يعني قرأوا هذا ثم ينحر. ثم هذا بعد ماذا؟ متى ينحر؟
بعد أن
يرمي، بعد أن يرمي جمرة العقبة، الجمرة الكبرى، جمرة العقبة بسبع حصيات، ينحر إن كان معه هدي، لكن من كان دخل بالإفراد يعني بنية الحج، بدأ بالحج وأخر العمر، هذا لا يجب عليه، لأن حجه تام ليس فيه نقص. وإنما الذي ينحر هو المتمتع، لأنه تمتع، لأنه ترفه وتمتع، فكان حجه ناقصا بعض الشيء، فيجبره بماذا؟ بذبح ذبح أو القارين كذلك يذبح يهدي. لماذا؟ لأنه قصر لأنه اختصر جعلهما يعني العمرة والحج أتى بهما في حرم واحد وفي طواف واحد وفي سعي واحد وفي حلق واحد. هذا اختصر لما اختصر لابد حجه ناقص بعض الشيء فيجبره. أما المفرد الذي دخل بإفراد فحجه كامل فليحتاج إلى ما يجبره. وإن أراد أن ينحر ينحر يعني يعد هذا هدي تطوع، لأن هناك هدي هدي تمتع وهدي القران هذا معروفين، وهناك هدي لترك واجب من الواجبات من ترك مثلا طواف القدوم هذا هدي واجب، وهنالك هدي التطوع يتطوع وإن تطوع فهو خير له، ومن تطوع خير فهو خير له. ثم يحلق بعد النحر يحلق ثم يأتي البيت فيفيض ويطوف، يعني بعد النحر بعد الرمي ثم النحر. قلنا إذا أمكنه إذا كان قويا الأفضل أن يذهب إلى الكعبة ليأتي بطواف الركن بطواف الإفاضة الذي هو، وإن كان معه النساء وكان ضعيفا لا يستطيع أن يبقى في منى حتى ينتهي من أيام منى. فعندما يأتي إلى مكة ينظر إن وجد إن كان معه وقت أيضا ووجد يعني ازدحاما تأخر، لأن طواف الإفاضة له وقته طويل إلى يعني يمتد وقته وقت طواف الإفاضة إلى محرم يعني 20 يوم في يده فإن رأى فراغا توجه وطاف وبالطواف ينتهي لهذا يقول ثم فيفيض ويطوف سبعا ويركع. ايش معنى يركع؟ يصل ركعتين بعد كل طواف، لابد من ركوع لابد من ركعتين، ثم يقيم بمنى ثلاثة أيام. وش هي الأيام الثلاثة؟ يوم العيد ويوم ثاني عيد وثالث عيد